من أم درمان إذاعة جمهورية السودان، هذه
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.
أيها السيدات والأنسات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من استديو محمد بابكر بصحبة الزملاء عثمان محمد عمر، مهدية بكري، وعمر إسماعيل العمرابي، وأدعوكم إلى جولة جديدة مع برنامج الإذاعة زمان. أعود بكم خلالها إلى المكتبة الصوتية مع هذا البرنامج.
المكي إبراهيم ودكتور عمر عبد المجيد في سهرة ثقافية، إخراج صلاح الدين الفاضل.
مستمعون الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في سهرة مع الثقافة، ويسعدنا هذه المرة أن نلتقي بواحد من أغزر أدبائنا إنتاجا، أن نلتقي برجل أسهم في مجالات القصص القصير وفي الشعر وفي الترجمة وفي صياغة المختارات، ووضع خلال سنواته القليلة 8 مؤلفات أسهمت في إغناء ثقافتنا. ذلكم هو الصديق علي المك. علي المك، يسعدني أن ألتقي بك.
شكرا يا أستاذ محمد.
لدينا قليل من الأسئلة. واضح أنك بدأت النشر، ولا أقول الإنتاج، بإسهامك في مجموعة قصص الموسومة باسم البرجوازية الصغيرة. هل يصدق على هذه المجموعة من القصص ما يقال عن كونها قصص المدرسة الاشتراكية الواقعية؟ وهل هي تعبير عن مرحلته؟ وإذا كانت كذلك، فالآن بعد مضي الفترة من عام 58 إلى الآن، كيف تنظر إليها، بحب أم بخجل؟
والله أنا هبدأ من آخر الأسئلة. أنا أنظر إليها بحب، لأني ما زلت معترفا بجريمة تأليفها، و أنا أيضا أنفر من تسميات الرومانسية الاشتراكية الواقعية وما إلى ذلك، وقد أشرت لهذا في مقالة لم تصدر بعد، ولكن أفتكر أنه تطرأ أعراض كثير جدا كثيرة على مؤلف أو أديب قد يكون فيها اتجاه رومانتيكي او اشتراكي واقعي، او اذا قدرنا نقول كلاسيكي، او اتجاه رعوي حتى. فانا انفر من هذا، ولو انه بعد اكثر الناس ممكن تنظر لها بعين اكثر تجرد للبرجوازية الصغيرة مني انا، باعتبار اني شاركت فيها يعني. وكثير جدا ما اسمع انه دي هي تمثل مرحلة طغيان الاشتراكية الواقعية او بروزة اكثر من غيرها من المدارس، وان كان للاغلبية ان تقول بهذا الرأي، فانا افتكر انه اقبله بتحفظ قليل يعني. واعتقد انه يجب ان ينظر اليها في اطار الوقت الذي صدرت فيه او كتبت فيه، فهي الان تمثل مرحلة أو خطوة في تطور أو تقهقر لا أدري يعني، ولكن أحب دائما أن ينظر إليها في هذا الإطار. في الخمسينات بالذات كان هناك يعني أشهر الأدباء المقروئين في العالم العربي، كانت ترجمات ماكسيم غوركي، بعض أشعار بابلو نيرودا، كثير قليل من لوركا، وكان هناك أيضا كمال عبد الحليم وديوان وإصرار، كان عبد الرحمن الشرقاوي بقصيدته الطويلة من أب مصر للرئيس رومان وبروايته الأرض، وأفتكر دي كلها أشياء هي اللي كانت الموجة التي اتسم بها ذلك العصر. فالواقعية الاشتراكية في تصوري ده إذا أنا اعترفت بالتسمية أساسا، كانت دي أيام يعني من أخريات الأربعينات وحتى بداية الستينات، وبعد ذلك انحسرت هذه الموجة.
أنا معك تماما في هذا، بأنه هي أخذ بالانحسار وبنفس الوقت تستبدل بأساليب جديدة في التعبير. هل تعتقد أن هذه الأساليب الجديدة دخلت أو وجدت الطريق إلى إنتاجك اللاحق؟
والله أعتقد ذلك، ويمكن أن تكون هنالك فوارق عظيمة جدا بين المجموعة الأخيرة مثلا التي عنوانها القمر جالس في فناء داره، وبين البرجوازية الصغيرة، أو بين ما كتبت في البرجوازية الصغيرة. ويمكن أن يستطيع أي ناقد أن يقول إنه المجموعتين بيكون كتبهم شخصين مختلفين يعني، أو شخص في ذلك الوقت كان عمره يعني أصغر من هسه بكثير ويفتقر إلى كثير من النضوج والتروي وما إلى ذلك يعني.
وأكيد دي يعني سمة الفنان الأصيل إنه يتطور ويتجاوز ذاته. هل تعتقد إنه في شكل معين نلمس فيه هذا التغيير الذي حدث؟ أقصد يعني هل يتجلى في الانتماء لأسلوب معين في التعبير أو مدرسة معينة في الفكر الأدبي؟
والله أنا لا أعتقد أنه أنا أنتمي إلى مدرسة في الوقت الحاضر، ولكني أجرب. وحتى القمر جالس في فناء داره بالنسبة للمجموعة التي ستصدر قريبا يعني برضو هناك اختلاف كبير. يعني أنا ابتديت أشعر ب سعادة غامرة حينما أجرب كتابة القصة، أحيانا بتشبه مقالة مثلا، وأحيانا قد تشبه قصيدة نثرية إنجاز التعبير، وأحيانا ألغي مثلا الاهتمام بالشخصيات أساسا أو حتى الاهتمام بالحدث، وبرضو أستطيع أن أقول إنه دي فعلا قصة يعني. وإذا الإنسان لقى شيء من الاعتراف ده شيء خطير طبعا، لأنه ممكن برضو كل مرة يقنع الناس حتى بالعبث اللي بيعمله بأنه ده شيء مقبول كده يعني. وبرضو دي بتصيب المرء بكثير من السعادة يعني، أتصور كده.
صحيح. أفهم من كده إنك تركيزك على اجتهاداتك الخاصة وابتكاراتك الخاصة أكثر من محاولتك التقرب لأي نوع من المدارس أو
بالضبط
المسائل.
بالضبط، وده اقتناعي يعني.
هذا شيء جميل.
بنعرف انه لك كتاب جديد سينزل الاسواق في الايام القليله القادمه، وبالتحديد هو مختارات من الادب السوداني. ممكن تدينا عنه فكره؟
الفكره في اساسها نبعت من ناشر الماني هو هورست ايردمان، وكلفني باعداد هذه المختارات في الشعر والقصه والمقاله لادباء السودان، وعلى ان اختار يعني منهم من انتاجهم ما يصلح لهذه المختارات. والعملية في حد ذاتها هي طبعا ذاتية، وانا اخترت ما ظننت او ما اظن انه يستهويني من انتاج الادباء السودانيين يعني في الشعر والقصة والمقالة. وقامت بنشره دار التأليف والترجمة والنشر بجامعة الخرطوم، ويحوي مختارات ل 35 او اكثر قليلا من الادباء والشعراء السودانيين.
وما قدر افهم دور هذا الناشر الالماني.
هو مشروع نشر مشترك بين جامعة الخرطوم وهذا الناشر، على اساس انه هو حيتكفل بشراء نصف الكمية المطبوعة
بالعربي،
وبقصد انه تترجم هذه المختارات للغة الألمانية في وقت لاحق.
تترجم.
أيوه.
هل في اختيارك لهذه الأشياء كانت حريتك كاملة حسب تعبيرك في أنه كان الاختيار ذاتي، ولا كنت متوجه لإمكانيات الترجمة وتسهيلها وإمكانيات الفهم على نطاق؟
لا، أنا الحقيقة في من دا ودا، لكن الحرية بالتأكيد كانت كاملة في الاختيار، وما نظرت للموضوع بتاع أيهم يعني أي هذه النصوص يكون سهل ومريح حين يترجم، لأنه أتصور أنه المستشرق الألماني أو الشخص الذي يعرف الألمانية والعربية بمستوى جيد يستطيع أن يترجم هذه المختارات مع بعض الصعوبة، يعني إن كان هناك حوار أساسا في القصص باللغة العامية فده ممكن هو يستفسر عنه وقد يجد من يدل إليه، لكن لم يكن هذا هو المحك الأساسي في الاختيار.
هو الهوى والتقييم
بالتقييم الشخصي.
طيب، على أي امتداد من الزمن تمتد هذه
والله يمكن أقدم هذه المختارات قصيدة لعبد الله عمر البنا الشاعر المعروف، وهي تحية العام الهجري النونية المشهورة.
أيوة.
يا ذا الهلال عن الدنيا والدين، وأفتكر دي عمرها يقارب 50 سنة ولا كده. وبعدين بعده طبعا في حاجات للعباسي لعبد الله عبد الرحمن، وحتى الجماعة اللي جو في النص بين الجيل الجديد برضو اخترنا لهم اشياء، وهكذا يعني
الاجيال القريبة كلها
يعني ممكن تكون مختارات في 50 سنة الماضية
دون ما طغيان يعني للجيل على
لا ابدا ما في، يمكن في تحيز بسيط للشعر الحديث يمكن اكثر من غيره يعني.
ايوه،
باعتبار انه يعني في شعراء يعني محدثين اكثر مما في شعراء قدام، على الاقل اللي استطعت القى بعض النصوص بتاعت اشعارهم ومؤلفاتهم يعني، ففي هذا التحيز غير مقصود. أيوة. على اي حال
المجالات محدده طبعا، هي الشعر والقصه والمقاله.
أيوة.
معنى ذلك انه الروايه والقصص الطويل استبعد ام اخذت؟
لا استبعد، لانه كان ممكن مثلا نشر فصل من الروايه يعني. بعض الناس اللي بيعملوا المختارات دي بيعملوا اشياء من هذا القبيل، لكن وجدت انه ده ما بدي فكره يعني عن الفنان نفسه يعني اللي اخترنا له هذا العمل، او مثلا فصل من مسرحية ده برضو كان ممكن، لكن برضو لا يقود الى شيء نافع يعني، لانه القصة القصيرة متكاملة، قصيدة متكاملة، وانا عايز ادي للناس برا اساسا يعني مختارات تكون فيها السيمة السودانية يعني.
وأكيد شيء جميل ونافع، ربما تكون هذه من المرات القلائل إنه فن الأنتولوجي يدخل على السودان، وربما إحنا محتاجين له، لأنه لما الواحد يقرأ كل هذه الأشياء مع بعض بيطلع بصورة كلية عن مجموعة
بالضبط كده.
رايح بالي تفديك الروح، أظهر لك بالي يا غزال الروح في دجاك يا ليل الطيب هبالي جنن وكثير قبالي يا هل نومي يعود والطيف يصفالي دير الزروح في جسم البالي يا غزال الروح النوم لو كان يطالي أتغزل فيه وينظر لي حاليا متى مني يفيق عقلي ويضحالي عند رحيق مخدوم بلهج الحاليا غزال فاطرك نور وفاك عسالي جننت ولوه عشاق امثالي في حبك ذوب بهواك ما سالي بس بخش عليك يا جميل تنسالي يا غزال حبك يمزج أعضاء إجمالي لو كنت يمين يهواك شمالي يا يا بديع ليه فيك ضاعت أمالي كان مال هواك يا مدلل مالي يا غزال الروح حبيبي هواك طربا هزالي أسهر الليل وشوفك يا زالي يا غزال لا أسمع فيك أقوال عزالي أسمع وأطيع أمرك يا غزالي يا غزال رايح بالي تفداك الروح أظهر لك بالي يا غزال الروح.
علمك حدثنا عن كتاب جديد، هذا يعيد للذهن ما يقال عن غلاء الكتب وبالتالي ما يقال عن مشاكل النشر في السودان. أنت بصفتك أحد مديرين دار النشر بجامعة الخرطوم في موقف جيد لتحديثنا عن أبعاد القضية الحقيقية.
والله طبعا في الثلاث سنين الأخيرة حصل ارتفاع كبير جدا في أسعار المواد التي تستخدم في الطباعة، يعني كالورق والرصاص والحبر وما إلى ذلك. وبعدين أصبح أسعار الكتب يعني يمكن زادت 3 أضعاف. الكتاب اللي صدر مثلا سنة 74 وكان سعره 50 قرش دلوقت يكلف 150 قرش. فنحن بنحاول، لأنه هذه الدار طبعا تعنى فوق كل شيء بنشر العلم والثقافة ووصول الأكبر عدد من المواطنين، فنحن نحاول أن نخفض هذه الأسعار ما أمكن، يعني حتى لو خسرنا، يعني لأنه يعني هي مش القصد منها مش الربح أساسا، وإنما هو نشر الثقافة. ولكن برضو برغم كده بنلقى أنه كتبنا برضو أسعار مرتفعة، ويعني أحيانا ده يحد من توزيع لحد بعيد يعني. ولو أنه هسه أخيرا يعني معظم أسعار الكتب اللي بتجي من برا برضو أصبحت غاية في الارتفاع، فقصة يعني صعبة جدا،
غالية خالص.
غالية.
كنت أصور أنه كتبكم نسبيا أرخص حتى من
الكتب اللي مستوردة.
هي كتبكم بشكلها فاخر، أليس كذلك؟ جميلة.
والله نحن في الأول يعني حقيقة عندنا في المطبعة كثير من المتخصصين في فنون الطباعة، وهم يدركوا أساسا يعني قيمة هذه الأشياء، ووضعين في اعتبارهم أنه يعني الكتاب الجذاب يعني قد يكون أحيانا شكله يغري المرء بأنه يشتريه، وبعدين المحتوى ده موضوع تاني يعني.
أيوة.
ونحن بهمنا أساسا أنه يشتروه كده. بعدين نحن عندنا، أنا شخصيا بفتكر أنه الانتاج السوداني في جميع ضروب الادب والثقافه والعلوم برضو يجب ان يظهر الى جانبه الفن التشكيلي السوداني. فالدار احيانا عندنا نحن مصمم فن متخصص، ولكن احيانا نكلف بعض الفنانين التشكيليين بانه يعملوا لنا من خارج الدار عشان يعملوا لنا اغلفه وما الى ذلك، حتى وانه يطلع الانتاج مرتبط يعني مع بعض، فن تشكيلي ومحتوى الكتاب في اي ظروف.
بس ملاحظ انه كل كتبكم في ورق ثقيل، في اغلفة جميلة ملونة. هل اليس من الممكن يعني انه تظهر طبعات شعبية اكثر؟
والله ممكن. نحن عملنا تجربة في اصدار سلسلة كتب للاطفال، ودلوقتي جاهزة للتوزيع كتابين صغار مطبوعات في ورق بتاع جرايد بغلاف متواضع. وافتكر انه مدى نجاح هذه التجربة حيحدد ان كان نحن هنستمر في اصدار الطبعات الشعبية او نستمر في الاشياء الغالية دي يعني.
هل حتى لو غالية هي بتستحق من هذه الناحية؟ ما رأيك في مشكلة النشر المزمنة في السودان وفي إسهامكم حتى الآن في حلها؟
والله افتكر دار التأليف والترجمة والنشر أسهمت إلى حد كبير في حل هذه الأزمة، وبخاصة في الآداب والأساسا يعني في الشعر والقصة والمقالة وما إلى ذلك. وده أحيانا برضو بعض الناس بيقول أنه في تحيز من جانبنا لنشر المؤلفات الأدبية دون غيره يعني. وأفتكر أنه ده ما موجود، لأنه حتى الأشياء في العلوم الإنسانية عموما اللي بتجينا أكتر بكثير من الأشياء التانية، مثلا في العلوم الطبيعية أو الطبية أو كده يعني. فنحن ما بنقول أنه إسهامنا كبير، بل هو متواضع، لأنه مؤكد يعني بنحتاج لدور نشر كثيرة جدا جدا عشان تستوعب الانتاج السوداني في كافة ضروب المعرفة يعني. وكان في المجلس القومي للأداب والفنون مشكور في السنة الفاتت أصدر عدد من الكتب في العلوم الإنسانية في التاريخ والشعر وغيره، وكانت كويسة ولكن توقف يعني. في لجنة أيضا في مصلحة الثقافة تعنى بمسائل النشر، ونشرت بعض الكتب وطبعت محليا، وطبعات مش غالية يعني، لكن برضو توقفت هذه الأيام عن العمل ولا أدري ما هو السبب يعني. لكن بدون أن تتكاتف كل هذه الجهات ويخش برضو القطاع الخاص فيها يعني، ما أفتكر أنه مشكلة النشر بتتحل يعني.
ده حقيقي، ده حقيقي. وفي زيل من زيول هذا الموضوع حديث أصبح يتردد كثيرا ولا شك أنك على علم به، عن دور الثقافة والكتابة بالذات كوظيفة اجتماعية، كعمل، كجزء من الحركة الاقتصادية في البلد. يعني الكتابة هي بالتأكيد نشاط اقتصادي، فيشكل كثير يعني من المشتغلين بالكتابة من أنهم لا يتلقوا عليها ثمنها الاقتصادي المجزي. كيف بتتعاملوا أنتم مع هذه الناحية؟
والله نحن نتعامل حين يجاز الكتاب ويقبل للنشر، يمنح المؤلف مبلغ من المال هو 50 جنيه بالتحديد، وحين يطبع الكتاب يعطى نسبة مئوية من سعر الغلاف، عن تبدأ 10% للخمسمية نسخة الأولى وبتتصاعد لحد ما تحصل 30%، يعني كل 500 نسخة، الأولى 10، الثانية 15، الثالثة 20 وهكذا. وأنا أفتكر أنه يعني ده مجزي جدا يعني، والكتاب عندنا بيلقوا الثمن الاقتصادي بتاع أو المقابل الاقتصادي لإنتاجهم يعني، ولو إلى حد يعني.
الحقيقة يعني مش سريع في الحساب، لكن يعني يطلع بكم المؤلف تقريبا؟
والله حسب طبعا ده بيعتمد أساسا على سعر الكتاب أو سعر الغلاف اللي بيمشي للبايع أو المكتبات، فطبعا ده بيختلف من كتاب لكتاب يعني. إن كان الكتاب معروض بجنيه فيبقى 500 الأولى ياخد المؤلف 10% عن كل نسخة تباع، و 15% عن 500 الثانية من الجنيه يعني. وافتكر انه في الاخر يعني بيطلع بحسبة لا بأس بها، لانه حتى اذا وصل 30% ده معناها كتاب اصبح على مشارف الطبعة الثانية يعني، اللي هي بتبدأ معه ب 30% كحد ثابت.
يعني كارقام كم يكسب المؤلف؟ 300، 100، 200؟
لا يعني في الحدود
مع
يعني
التفاوت.
تتفاوت يعني حسب التوزيع وحسب احتفال القراء يعني بالكتاب او وصوله اليهم وهكذا يعني.
وهي في نظرك مجزية؟
والله هي مجزية اذا قارنا انه مثلا ما في حتة تانية يعني غير دار النشر بتدفع قروش يعني، فيبقى اي شيء يجي منها بالتأكيد مجزي يعني.
صحيح.
فنحن ما زلنا بنتطوع يعني، بنكتب في الصحف بالمجان، احيانا الواحد مجرد انه حيطلع له كتاب مستعد
يدفع
ويدفع الكتاب ذاته يعني، يبغي يعني يديه للناشر وقد يسرى منه يعني.
لا نرجع نقول ان شيء خير من لا شيء
بالتاكيد.
Thank you. هتغريني هتغريني وتبتسمي وتغريني بمنسجمي شبيه الورد زينة وإذ ما صار قرب فمي تصدي وتبتسمي تصديني لتبكيني هتغريني كنت معي وما أبديت من جزع فتستمعي وأدنيك فتمتنعي فأنت معي ولا استماعي ولا استماعي هتغريني Thank you. وأين مرات أولون فيه وأين مباهج النفس وهل في البين ما ينسي حبيبا حبه ديني ولو قاطمت يبتسم فلا حرب ولا سلم ولا سلم
معروف انه هناك علاقة حميمة جدا ما بين فن القصة وفن الشعر، بل ربما كان الأخير جزءا مكونا في الفن الأول. وأنت قد برهنت على صحة هذه المقولة عندما تحولت إلى الشعر في ديوانك مدينة من تراب.
الحقيقة أنا ما قصدت أن أتحول إلى الشعر، وأعتقد أنه الموجود في مدينة من تراب ده كلام يعني هبط علي ديزة أصح يجي من فوق يعني، أو صعد إلي وكتبت في فترة وجيزة جدا، وأثرت أنه ما أراجعه، عشان إذا أنا حاولت أراجعه جائز جدا أحجم عن النشر. وحتى لما راح لمن يكتب عنه تقرير ويقوم، أنا اندهشت جدا أنه يعني وهو أستاذ جليل يعني اللي كتب عنه كان تقريره يعني مريح جدا ومشجع. لكن أنا بعد كده خفت خوف شديد جدا لأنه لقيت الشعر يعني، وبعدين الشعر في رأيي أنا في السودان بالذات أكثر فنون الأدبية تطورا ورهيب يعني. يعني أنا أقول لك حاجة يعني، مش عشان قدامك ولا كده، أنا يعني من الحاجات الجديدة اللي قريت يعني اللي هي في ديوانك اللي برضو حنصدره بعض الرحيق أنا والبرتقالة وأنت، اللي هو فيه ثلاث قصائد طوال، يعني ده يمكن من الأشياء اللي خلتني أنا زي أخاف أخش في هذا المجهول يعني، لأنه الشعر لا نهاية له، وأنا في تصوري أنه لا يسمح إطلاقا يعني بكثير من التجارب يعني، عشان الناس إذا اعتادت على إيقاع معين، اعتادت على نفس معين، على صوت معين، من الصعب جدا أنه أنت تحوله لمجرى آخر يعني بأي دعوة. أنا قبلت أنشر مدينة من تراب باعتبار أنه بروز فيرس يعني شيء من الشعر النثر،
أيوة.
لكن أنا يعني وأتكي دائما يعني الملاذ بتاعي أنه بقول أنه ما شعر وأنه أنا زي توبته كده، ما أعرف هيحصل شنو قدام. لكن أنا برضو إلى حد سعيد بصدوره، لأنه يعني استقبلت استقبال حسن يعني في الغالب يعني.
هي استقبلت استقبال حسن، وربما لسببين يعني في رأي بعض الناس، للشعر اللي موجود فيها وربما للفكرة نفسها. إخراج الديوان ربما تتفق معي في أنه إخراج جديد والفكرة نفسها طريفة، أنه كله موحد الموضوع بيقدم تصور مدينة أم درمان وعبرها ربما مدينة السودان كلها.
صح صح.
وفكرة الفوتوغرافيا الموجودة فيه وشكله وكله يعني كل جزء من القصيدة الموجود. من أيام تناول ديوانك الأستاذ إحسان عباس، هل أثار، هل رضيت عن الكلام اللي قاله؟
ده في
الأدب.
في الأدب أعتقد أنه أنا قريته منشور في الملحق الثقافي بتاع الصحافة، مش عن عدد يونيو،
عن الملف الخاص،
الملف الخاص بالأدب السوداني. والله شوف أنا قريت كلامه بعضه أرضاني طبعا، لأنه من الصعب جدا أن تنتزع كلمة إعجاب من إحسان عباس، وهو يعني رجل مقاييس صعبة جدا، حتى يعني لما كان أستاذ من الصعب جدا أنه تحرز منه نمر عالية ولا كده. بعض كلامه أرضاني وبعضه الحقيقة ما فهمته، وكتبت ليه أنا يعني، لكن من مدة ما رد يبدو أنه عرفت أخيرا أنه سافر. لكن في مجمل الحديث يعني في شيء أثاره يعني، وهو إحسان إذا لم يعني يترك العمل في نفسه شيء ما بيكتب عنه أساسا
خالص،
فده يكفيني يعني.
لا جميل والله. ترجمته من فترة ليست بالطويلة جدا ولا القصيرة، نماذج من الأدب الأمريكي، وأتصور كانت إسر يعني فترة قضيتها في الولايات المتحدة، بالتأكيد التقيت بالثقافة أو ما يسموه الأمريكان ما دون الثقافة، الصب كلشر الزنجية. إيه انطباعاتك فيها يعني فنا وأدبا؟
والله هي طبعا يعني التحيز العرقي أو اللوني واضح في القضية دي، لأنه الإنسان لما يمشي هناك أكثر شيء يستطيع أن يقترب منه لمستوى يعني كلوس أب زي ما بقوله، هو المجتمع الزنجي بكل ما فيه يعني من موسيقى ورياضة وما إلى ذلك. ولا يخفى أنه يعني كثير من الأبطال في هذه الميادين من الزنوج يعني يستطيع أن هم مستواهم باهر يعني في كل شيء حاولوه في المجتمع الأمريكي. والحكاية دي أنا استهوتني وخلتني أشعر بشيء من الفخر الشديد يعني. بس إذا نظرنا إلى أصول هذه الثقافة الإفريقية فدي بتدي الإنسان إحساس بفخر واعتزاز شديد، ولعله ده السبب الأساسي اللي خلاني أنا أترجم هذه المختارات برضو من شعر وقصة ومقالة وأنشرها في هذا الكتاب. والموسيقى طبعا يتبادر إلى الذهن أول شيء موسيقى الجاز والموسيقى السبريتشوالز بسموها والبلوز، ودي طبعا كلها أصول واحدة يعني جاية من الأصول الإفريقية، من تعرض الإفريقي للحياة في أمريكا من أول ما جاء يعني، ومحاولته أنه المجتمع طبعا أساسا كان بلفظه بخليه يعيش في مجتمع صغير داخل المجتمع الكبير، وده بالتالي برضو يستوجب أن يكون عنده ثقافته الخاصة وبجميع ألوانه يعني. فده يعني السبب الأساسي يعني، وأعتقد أنه مقنع يعني.
أكيد.
راح
رحلت وجيت في بعدك لقيت رحلت وجيت في بعدك لقيت كل الأرض منفى لا أرض منفى